روح يوم القيامة وليس منافق. النجار كان يقصد هذا المضاهاة لله عز وجل، كان يقصد أن يعيش كما يفعل أكثر المصورين اليوم. ومع ذلك أنكر ابن عباس عليه وأمره أن يصور ما لا روح فيه. قال: ومما يحن تصوير واقتناء الصور التي يقدس أصحابها تقديسا دينيا. هذا كلام ما فيه شيء، بل هو متفق عليه. وأما ما عدا ذلك من الصور، ما عدا بقى الصور التي تعرض دون الله من الصور واللوحات، فإن كانت لغير ذي روح كصور نبات والشجر والبحار والسفن والجبال والشمس والقمر والكواكب ونحوها من المناظر الطبيعية، فلا جناح على من صورها أو اقتناها، وهذا لا جدال فيه وهو كما قال. وإن كانت الصور لذي روح وليس فيها ما تقدم من المحظورات، أي لم تكن مما يقدس ويعظم ولم يقصد فيها مضاهاة خلق الله، فالذي أراه أنها لا تحرم أيضا. وفي ذلك جاء جملة من أحاديث الصحاح. قبل تداوة الأحاديث التي أشار إليها والتعليق عليها بما يلزم، يقول معلق على هذين السطرين: وإن كانت الصورة لذي روح وليس فيها ما تقدم من المحظورات، أي لم تكن مما يقدس ويعظم ولم يقصد فيها مضاهاة خلق الله، فالذي أراه أنها لا تحرم أيضا. هنا يلزم المؤلف إلزام خطير جدا، ما أدري كيف يتخلص منه لو ذكر به. لما أنكر الرسول عليه السلام على السيدة عائشة كرامها وعليه الصور الخير ذوات الأجنحة، وضعت هذا الكرام لتعظيمه ولعبادة ما فيه من دون الله عز وجل، هل يظن بعائشة هذا؟ طبعا لا. إذن لماذا أنكر الرسول عليه السلام عليها هذا الكرام؟ ولماذا هتكه أيضا؟ وفي الهتك إضاعة للمال أيضا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا كنا نقطع بأن السيدة عائشة لم تكن تعبد هذه الصورة، فكيف يصح أن نحمل إنكار رسول على الصور لأنها تعبد من دون الله عز وجل؟ لا شك أن مثل هذا الإلزام إنما يرد على من لا يدقق في الأحاديث وفي دلالاتها الصحيحة أو الخاطئة. يقول: يسرد الأحاديث التي تدل بزعمه هذه الصور التي تعلق ولكن لا لصور من دون الله. روى مسلم في صحيحه عن بكر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. أخرجه مسلم. قال بكر: ثم اشتكى زيد بعد فأذناه فإذا على بابه ستر فيه صور. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ يعني ما قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ في بعض الروايات قال نعم، قال هذا الاستفتاء. والغرض من الحديث
رفعه
نعم
رفعها بالجملة إلى النبي صلى الله
عليه وسلم. طبعا هذا من تمام الحديث. بس يبدو أنه لأنكر الخرام اللي فيه الصورة ما كان ضبط تمام الحديث، فذكروا الراوي فتذكر. قال: وروى الترمذي بسنده عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف صحابيا آخر. قال: فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع لنطا تحته، النمط ثوب أو بساط فيه نقوش وصور. فقال له سهل: لما تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت. قال سهل: أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال أبو طلحة: بلى. ولكنه أطيب بنفسي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمة إنما هي المجسمة التي نطلق عليها التماثيل. هو يتساءل وكأن في نفسه شك في هذا الاستدلال، لأنه لو لم يكن كذلك لخطأ ولقال في ذلك دليل على ما ذهب إليه، لكنه يتساءل ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمة إنما هي المجسمة التي نطلق عليها التماثيل؟ الجواب لا يدلان. وقبل بيان ذلك أريد أن ألفت النظر إلى حقائق. أولا الحديث حديث واحد وليس حديثين، فجعلهما حديثان هو من باب الاستكثار في غير محله. ثانيا يجب أن نفرق بين استعمال الصور وبين تصويرها، فالتصوير شيء واستعمال الصور شيء، وسيظهر لكم الفرق. ثالثا يجب أن نفرق بين تقصد اقتناء الصور وبين عدم التقصد. فلنفصل هذه الحقائق فأقول أولا فرق بين تصوير وبين استعمال الصور. فقد علمتم أن الرسول عليه السلام حرم التصوير تحريما عاما، ولذلك فلا يجوز استثناء مصور يصور صورة من هذه الأدلة العامة إلا ما دل الدليل مثل العرض السيدة عائشة وما ألحق بها إلحاقا صحيحا، كما ذكرنا لكم فيما سبق من تصوير السراق، تصوير مثلا الهويات وما شابه ذلك. أما الاقتناء فالاقتناء شيء آخر، فأنا مثلا صورت نفسي من أجل الجواز من أجل الهوية، هذا شيء، لكن أن أضع هذه الصورة وزين بها بيتي شيء آخر. فأنا قد أصور نفسي للحاجة وقد أصور لغيري للحاجة، ولكن اقتنائي لهذه الصورة وتزيين البيت فيها لا محل له هنا إعراض كما يقال. لذلك إذا أردت أن أزين بيتي تزيينا إسلاميا فليس ذلك بأن أزين جوانب البيت الأربعة بالصور الفوتوغرافية لزعم أنها أولا ليست مجسمة، وثانيا أنها لا تعبد من دون الله عز وجل، لأن في هذا التزين مشابهة للكفار كما علمتم، وثانيا فيه مساعدة يا جماعة لهؤلاء المصورين الملعونين بنص الأحاديث الصريحة. فأنت حينما تقتني هذه الصور تساعدهم، والقضية عرض طلب كما يقال، فكلما وجد المصور سوقا رائجا كلما زاد نشاط التصوير، والعكس بالعكس. فإذا تصورنا نحن مجتمعا إسلاميا سلفيا لا يتصور إلا للضرورة، لا يقتني صورة إلا للضرورة، فحينئذ المصورون ينفق سوقهم لا ينفق سوقهم، وسيظلوا منحصرين في دائرة الضرورة، ولابد كأي شيء من الضرورات. نعم. فإذا أنا إذا أردت أن أفرش بيتي بالسجاد وكنت أعلم هذه الحقيقة أن الصور لا يجوز اقتناؤها، فأول شيء يجب أن أنظر لأن هذه السجادة فيها صور ولا لا. فإن غلبت على أمري بحثت وما تنبهت وجئت بالسجادة من البيت وإذا بها صورة، حين ذاك ممكن أن يقال لك، ومع شيء من التحفظ أيضا إذا لم تستطيع إعادته إلا بخسارة مادية، فيقال لك إذا تمتع به على سبيل الامتهان لا على سبيل الإكرام حتى يهترئ ويتمزق، وعلى هذا تحمل الصور التي تمر معنا في بعض البصب في بعض الأحاديث. فهناك فرق إذن بين أن تتقصد شراء البساط فيه الصورة فتعين مصور ملعون في الأحاديث، وبين أن تغلق فتجد الصورة كما تجد الصليب أحيانا وأنت لم تتنبه حينما اشتريت البساط أو السجاد. هذا شيء. شيء آخر أن البسط التي فيها الصور كثيرا ما تكون سببا للسجود على الصور، فيقع المحذور الأكبر الذي يفر منه حتى الذين ضيقوا دائرة التحريم للصور، الذين يقولون لأن المحرم منها هو ما يعبد من دون الله عز وجل. فإذا بنا اليوم بسبب تساهلنا إما فهما وإما عملا نقع في نفس المحظور الأكبر الذي لا خلاف فيه، فنسجد على الصور ونسجد على الصلبان حتى في بيوت الله عز وجل. فهل ترون أن المسلمين لو كانوا واعين أولا وعلماء ثانيا وسلفيين في مفاهيمهم ثالثا، هل كنتم ترون السجاجيد والبصب في بيوت الله فيها الصور وفيها الصلبان؟ وكثيرا ما يضطر أحدنا وقد تنبه للصليب أن ينحرف يمينا أو يسارا أو يتقدم قليلا أو يتأخر، وقليل من هؤلاء من يتنبه لذلك. إذن ألا يكفي أن يقال لو لم يكن هناك أي دليل لتحريم اقتناء الصور، ألا يكفي أن يقال لا يجوز اقتناء الصور من باب سد الذريعة؟ سد الذريعة لمن المصورين يصوروا، سد الذريعة حتى لا نسجد على الصور ولا نعبدها بجباهنا من دون الله عز وجل. فهذا هو الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور. فإذا جاز لك أن تقتني صورة، فليس معنى ذلك أنه يجوز أن تتعاطى تصوير هذه الصور بصورة إيش؟ مطلقة وعامة. هذا الفرق الأول بين التصوير وبين الصور. وإيش كنا فرق ثاني يدل على حرمتها؟ حكما يقول ليس هناك نص صحيح صريح سليم من المعارضة يدل على حرمتها. نعم هناك أحاديث صحيحة أظهر فيها النبي كراهيته فقط لهذا النوع من التصاوير لما فيه من مشابهة المترفين وعشاق المتاع الأدنى. تنور الآن المصنف أورد حديث عائشة، حديث الكرام ولما أوردوا ما أدري. يقول روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طالح الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجد الملائكة ليس فيه كلب ولا تماثيل. هذا سبق أن ذكره، لكن أوردوا بسبب أنه فيه زيادة. قال فأتيت الراوي قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا، ولكن فأحدثكم ما رأيته فعلا. رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا. انتبهوا أن هنا النمط ليس مبينا شكله وصورته، فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرف الكراهية في وجهي فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه إفادتين وحشوته مريفا فلم يعب ذلك علي. يقول الله الترمذي. قال ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان ونحرها بالستائر ذات التصاوير. من أين أخذ التصاوير وليس للتصاوير ذكر في الحديث؟ وعيد الحديث، حديث عائشة قالت رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتك أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نسوى الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه الفاجتين وحشوتهما ريثا فلم يعد ذلك علي. قال ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان ونحوها بالستائر ذات التصاوير. ليس للتصاوير ذكر في هذا الحديث. فقوله قال النووي وليس في الحديث ما يقتضي التحريم لأن حقيقة اللفظ أن الله لم يأمرنا بذلك وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحريم. هذا كلام النووي وهو كلام صحيح. لكن فرق بين النووي وبين المؤلف. النووي حينما يقول هذا الكلام ينظر إلى الحديث كقصة منفصلة عن موضوع التصاوير والصور لأنه لا ذكر للتصاوير في هذه القصة. ويؤكد ذلك أن الحديث يوجه نظر القارئ والسامع إلى قضية أخرى ليست في الحقيقة من باب المحرمات وإنما هي من باب الآداب الإسلامية أو المكروهات التي ينبغي أن يبتعد المسلم عنها. وذلك قوله عليه السلام إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، يعني من المكروه إسلاميا أن يضع الستار على مكان ليس هو بحاجة إلى ستر هذا المكان وإنما للزينة. فلذلك يقول الرسول عليه السلام إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. فلو كان في القصة ذكر للتصاوير محرمة لتوجهت همة الرسول عليه السلام إلى إنكارها كما وقع في حديث القران أكثر من إنكار الستارة التي وضعت في مكان لا حاجة إليها. ولذلك فحشر المصنف لهذا الحديث في موضوع التصاوير وليس للتصاوير فيه ذكر هو مما لا ينبغي لا سيما وقد أوهم القارئ لكلامه أن الإمام النووي معه حينما استدل بكلامه الصريح أن هذا الحديث لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة التنزيهية. النووي يعني ستر أي مكان بستارة ولو بيضاء صافية لا صورة فيها لا حاجة إلى هذه الستارة. فيأتي نهي الرسول لا للتحريم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. فهو يوهم إذن القارئ أن النووي معه أولا في حمل الحديث على التصاوير وثانيا في أنه ليس للتحريم وإنما للتنزيه. هذا ما ينبغي. نعم لا أنا التخيل سبب تفسيره في
نفسه لا في تصاوير
وين قال هو والعنين تلك حاشي من عنده بمناسبة الكلام عن الصور. أما النمس لغة مو شرط أن يكون في تصاوير.
جدار في مثلا وصف كذا فكروا معنا
في إيه؟
وصف مثلا
في حاجة أصبح يعني في حاجة يعني من باب الزينة كما يفعلون اليوم حط سجادة هنا ولا حاجة إليها. يعني
تعريفه للنمس
لأنه يصاب في التصاوير غلط. لفظة التصاوير لغة خطأ طبعا ليس من طبيعة النمس.
يعني أنت أريد أن هذا المعنى؟
لا لأنه هو حطه بين قوسين ووضع بمناسبة الكلام عن الصور.
من واضح الحديث من الله لم يأمرنا بكسوة الحجارة هذا في الكسوة فقط ما في الصور.
نعم هذا في الحال مرة طيب جلنا منه كما قلت لكم لفظ التصاوير ليس من مدلول النمط أبدا
داخل البحث الصحيح إنه الصوء أو بصافي نقول
فنفس
يقول في حديث الحميم
أي بمناسبة الحديث
وأرض الحميم يوم نفسه تحته في تفاريق
تفاريق عن ذلك
نعم هي تفكير يعني لو كان من طبيعة النظم يكون في تصاوير ما كان قال فدع أبو طلحة الإنسان ينزع ونمسه تحته فيه تصاوير فيه
تصاوير لا هذا ما في تفكير لكن نرجع لكلامه هو فسر النمط كما سمعته فيما سبق ثوب أو بصار فيه نقوش وصور فقد يكون فيه نقوش زخارف وقد يكون فيه صور فهو جاب هذا النقل لأجل أن الحديث في الصور أما لغة النمط ما هو شرط أن يكون فيه صور إطلاقا فهذا في الواقع من التساهل في التعبير
حتى في الصور
هذا ما سبق كلامه نعم فإذا هنا قلنا أنه في انتهاء في إيهام للقارئ من نقل المصنف لكلام النووي ما لا يريده النووي قال المصنف ومثل هذا ما رواه مسلم أيضا عن عائشة قالت كان لنا ستر تبه كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا أخرجه مسلم قال فلم يأمرها عليه السلام بقطعه وإنما أمرها بتحويله من مكانه في مواجهة الداخل البيت وذلك كراهية منه عليه السلام أن يرى في مواجهة هذه الأشياء التي تذكر عادة بالدنيا وزخارفها ولا سيما أنه عليه السلام كان يصلي من السنن والنوافل كلها في البيت ومثل هذه الأنماط والأثار ذات التصاوير والتماثيل من شأنها أن تشغل القلب عن التزام الخشوع والإقبال الكامل على مناجاة الله سبحانه وقد روى البخاري عن أنس قال كان قرام ستر لعائشة سترت فيه جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي هنا شيء مهم وله علاقة أيضا بعلم الأصول صحيح أن هذا الحديث لم يأمر الرسول عليه السلام السيدة عائشة بأن تقطع أو تهلك هذه الصور أو هذه الستارة التي فيها الصور فماذا في هذا الحديث فيه أن الرسول عليه السلام أقر هذا الوضع بحيث أنه لم يحرمه هذا بلا شك يدل عليه الحديث ولكن لماذا المصنف يذكر هذا الحديث ويتساءل لماذا الرسول لم يأمرها بأن تقطع وهو يعلم أن الرسول قطع بنفسه وهذا أبلغ في النهي في حديث القرآن الذي ذكرناه ومخرج في الصحيحين فالمهم في الموضوع من النهي الفقهي والعلمي هو إيراد هذا الحديث وحده لا يجوز لأنه يوهم القارئ أن الرسول أقر هذا الوضع إلى الأبد فهل الأمر كذلك؟ طبعا لا من يعلم الأحاديث الواردة في هذا الباب والمصنف فيما أظن منهم يعلم أن هناك حديث أصح من هذا الحديث لأنه ذاك الحديث متفق عليه وهذا بهذا السياق الأول من أفراد مسلم ومع ذلك فهو أهمل ذاك المتفق عليه وترك هذا والبحث العلمي يوجب على الباحث حينما يبحث على طريقة المعارضة والمناقشة أما إذا واحد شنو سؤال فأجاب بحديث واحد هو يعتمده ما في داعي يجي يعمل على فقه مقارن ويعرض الأدلة كلها وبين الراجحة والمرجوحة وعلى عكس من ذلك إذا كان يناقش مثلا على طريقة الفقه المقارن فلا يكفي أن يورد دليله مع علمه دليل الخصم ثم لا يتعرض له ولا يجيب عليه الجواب القاعدة الفقهية التي أشرت إليها هي التي تقول وقد ذكرتها في مناسبة قريبة مضت إذا جاءنا نصان متعارضان أحدهما حاضر والآخر مبيح، فأيما يقدم؟ الحاضر. إذا جاءنا نصان أحدهما يبيح والآخر ينهى، بأيما يقدم؟ نهي. وهكذا فالمصنف الآن أورد نصا مبيح غير محرم، وإن كان كره ذلك عليه السلام، ومثل ما المصنف لأجل دفع الانتهاء وتذكر الدنيا وشبه ذلك، ولكن هناك نص يصرح بأن الرسول عليه السلام كان في سفر، فلما جاء كان السيدة عائشة تهيأت له وتزينت وزينت البيت بخيران فيه تصاوير، فأبى الرسول عليه السلام أن يدخل، فسارت إليه السيدة عائشة وقالت في بعض الروايات: يا رسول الله، إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله. قال عليه السلام: ما هذا القران؟ قال: اشتريته. قال: وقد بعد أن هتكه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون، يقال لهم: أحسنوا ما خلقتم. فكان ينبغي أن يرد هذا الحديث، لأن هذا هو جواب سؤاله حين قال: فلم يأمرها عليه السلام بخطئه، وإنما أمر بتحويله. فهناك بدل أن يأمرها نفذ هو من باب من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فسارع الرسول عليه السلام وأنكر هذا المنكر. فعدم إيراد هذا الحديث الصريح في إنكار الصور المعلقة واقتفاء على إيراد هذا الحديث الذي هو في فهم الموضوع مرحلة في سبيل التدرج للتحريم المؤبد. نعم. أولا كانت هذه الصورة طبعا يمر بها الرسول عليه السلام ويراها ويسكت، إلى أن أوحى الله طبعا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمره أن ينكر هذا ولكن على الهوينة، ومن باب أن هذا يجزله عليه السلام ويذكره بالدنيا. ثم جاءت الحادثة الأخرى فهتك وبين سبب الهتك، وهو أن تعليق هذه الصور في إعانة لهؤلاء المصورين الذين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. إذن استدلال المصنف بالحديث الأول، عرفتم أنه لا علاقة له بموضوع الصور لأن الصور لم تذكر فيه، وإنما فيه قول الله لم يأمرنا بأن نفسه الحجارة والطين. واستدلال بالحديث الثاني هو استدلال ناقص، لأن هذا كان في مرحلة من مراحل التشريع، وكان عليه نذكر حديث سيدة عائشة الحديث الآخر الذي فيه أن الرسول عليه السلام هتك القران وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. فقوله وبهذا يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر في بيته وجود ستر في تمثال طائف، هذا غير صحيح، لأنه أقر يعني على طول خط، بينما هو أنكر. لذلك فهذا يرد عليه بحديث عائشة الذي حتى الآن أقل لم يتعرض له بذكر.
يتعقب الحاكم بقول النووي بمعنى الباطل
طبعا. ومن أجل هذه الأحاديث وأمثالها قال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل أي المجسم، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهو حديث الخرام. وهذا كلام واضح وقوي جدا وصريح من الإمام النووي في انتصاره للحديث الصحيح على القول، ولو كان مصدره عالم من علماء السلف، وهو القاسم ابن محمد. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. هذا وجه قول الإمام النووي في هذا المذهب بأنه مذهب باطل. فما وجه تعقب الحافظ لقول النووي في هذا المذهب باطل؟ كأنه يريد أن يقول أن الإمام النووي يعني ما كان متأدبا في التعبير عن مذهب هذا الإمام وهو القاسم بن محمد بن الصديق، فهو من الفقهاء السبعة المشهود لهم بالعلم والفضل والصلاح والتقوى، فكان ينبغي أن يتلطف فيقول مثلا هذا خطأ، وما يبارك فيقول هذا باطل. هذا كل ما يريده الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني.
بقيتهم
ابن أبي ليلى الثاني و ما أذكره الآن
قبل أي من
ابن تابعين كلهم. فماذا يريد المصنف من هذه من هذا التعليق؟ أنت تراه ينقل كلام النووي في إبطال ما ذهب إليه هو، ثم يقول تعقبه الحافظ. فنحن إذا معنا النظر في تعقب الحافظ لا يستفيد منه شيئا المصنف، فلذلك أخشى ما أخشاه أن يكون فهم من تعقب الحافظ لقول النووي أنه يريد إبطال قول النووي من أصله، وليس الأمر كذلك، وإنما يريد أن يلفت النظر أنه كان الأولى للنووي أن لا يبالغ في الرد على هذا المذهب، لأنه مذهب إمام من أئمة المسلمين بل من الفقهاء السبعة. هذا الموقف من الإمام ابن حجر مع النووي أشبه ما يكون أو قريب ما يكون مما يفعله الناس اليوم مع السلفيين، حينما يقول أحدنا أخطأ العالم الثاني. يا أخي شو العبارة هذه؟ أخطأ فلان؟ يعني يستنكرون هذا اللفظ، وأن ما فيه شيء. أخطأ فلان معناه مأجور لكن أجر واحد. لا، أولى كان هو مأجور أجر واحد، لا تقول أخطأ تقريبا هذا. فكأن أيضا الحافظ بن حجر لم يرد الإمام النووي هذه المبالغة في الصراحة، هذا مذهب باطل، قول هذا خطأ وانتهت المشكلة. لكن تعليق المصنف يوهم شيئا لا يريده الحافظ بن حجر في اعتقاده.
يمكن يكون القصد الثاني انه النووي يريد انه لم يثبت عن السلف بن حجر مذهب انه ثابت عن فلان.
لا، يقول مذهب باطل، لا يقول النقل باطل.
يعني بن حجر توهم.
ونقل الشيخ بخيت عن الخطابي قوله الذي يصور اشكال الحيوان والنقاش الذي ينقش اشكال الشجر ونحوها، فاني ارجو ان لا يدخل في هذا الوعيد، وان كان جمله هذا الباب مكروها وداخلا فيما يجري القلب ما لا يعني. وقد علق الشيخ الخيط على هذا بقوله وما ذاك الا لان مصور شكل الحيوان لا يوجد صوره الحيوان، بل انما يرسم شكله وصورته، والصوره التي على هذا الوجه قد فقدت أعضاء كثيرة. رجعنا للحيل بقى، فقدت أعضاء كثيرة لا تعيش بدونها، بل هي فاقدة سم الجون، فليست هي صورة الحيوان الذي يكلف مصورها يوم القيامة نفخ الروح فيها، وليس بنافخ، لأن الظاهر أن الصورة التي يقال فيها ما ذكر هي الصورة المجسمة. لاحظ قوله لأن الظاهر أن الصورة التي يقال فيها ما ذكر هي الصورة المجسمة ذات الظل التي لم تفقد عوض ولا تعيش بدونه حتى تكون قابلة بذاتها لنفخ الروح فيها، فيكون عجز المصور عن نفخ راجعا إليه لا لعدم قابلية الصورة للحياة. كل هذا التعليق خاصة ما نقله عن بخيت ومن قبله عن الخطابي رد على حديث القرآن بدون أي حجة، لأن حديث القرآن ليس صورة كاملة بزعمهم وليست مجسمة، وهذا كله إنما يحمل الناس على مثل هذا الانخلاط عن أحد الشرعية ابتلاؤهم بالصور ومحاولة إيجاد مخارج لهم شرعية، ولو أنهم اعترفوا بأنهم خالفوا ورجوا الله عز وجل أن يخلصهم مما فيه وقعوا لكان يعني أيسر لهم عند الله عز وجل. قال ومما يؤيد هذا الرأي ما جاء في الحديث عن الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة، فإن خلق الله تعالى كما هو مشاهد ليس رسم على صفة، بل هو خلق صور مجسمة ذات جرم، كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ولا يعكر. اسمعوا الآن الجواب، أتى بالحديث ولا يعكر على هذا المذهب إلا حديث عائشة في إحدى روايات الشيخين أنها اشترت ممرقة وسادة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذا حديث آخر، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال ما بال هذه النمقة؟ فقالت اشتريت لك تقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وزاد مسلم في رواية عن عائشة قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت، تعني أنها شقت المرقة فجعلتها مرفقتين. ولكن هذا الحديث يعارضه جملة الأمور. أولا أنه قد روي برواية مختلفة ظاهرة التعارض، بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه وسادة، وبعضها يدل على أنه لم يستعمله أصلا. الاختلاط الواقع أو التعارض هو من المصنف، لأنه يخلط بين الحديثين، يخلط بين حديث المورقة وهو الذي ساقه هو الوسادة، وبين حديث القرآن المعلق على الجدار والذي هتكه الرسول عليه السلام. فيقول رؤية بروايات مختلفة ظاهر التعارض، بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر. وين الستر هنا؟ ليس في الحديث ستر وإنما فيه نمرقة. بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه صورة بعد أن قطع وعملت منه وسادة، وبعضها يدل على أنه لم يستعمله أصلا. أي تعارض في هذا؟ إذا جاء حديث لم يتعرض للاستعمال وحديث تعرض للاستعمال، فهنا قاعدة قريبة ذكرناها فيما مضى فمن يستحضرها منكم. حديث يتعرض أن الرسول استعمل الستر بعد أن قطع، وحديث لم يتعرض، فأي قاعدة فقهية نطبقه هنا؟ مثبت مقدم عن نافي. فكيف هنا ليس هناك نفيا إنما هو سكوت؟ حديث ما تعرض للاستعمال، وحديث تعرض للاستعمال وأنه قطع الستارة واتخذت وسائل، فهنا تعارض. هذا ما يسمي هذا تعارض يا جماعة؟ لو في حديث صريح يقول لن يستعمل وحديث يقول استعمل، فالقاعدة التي عرفتموها نثبت مقدم عن نافي. فكيف والحديث لم ينفي فإنما سكت؟ أي بعض الرواة روى رواية من السلامة، وبعض الرواة فصر فيها ولم يتمها، على أنه هو البحث الآن في حديث الممرقة. نشوف بقية الأجوبة. هذا الجواب الأول، وقد عرفتم أنه لا صلة له أولا بحديث الممرقة، وثانيا حاول أن يوجد تعارض ولا تعارض، لأن هذا في حديث آخر ولا تعارض في نفس الحديث الآخر، لأنه مثلث مقدم عن النافي على التفصيل السابق. ثانيا أن بعض الروايات يدل على الكراهة فقط، وأن الكراهة إنما هي لستر الجدار بالصور. عرفتم جواب عن هذا، وذلك من الطرف لا يرضاه إلى آخره. حديث مسلم عن عائشة نفسها في الستر الذي فيه تمثال طائر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها حيري هذا فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا، لا يدل على الحرمة المطلقة. هذا صحيح، وقد عرفت الجواب. أنه معارض بحديث القرآن الذي كان في بيت عائشة أيضا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإماطته عنه لأن تصاويره تعرض له في صلاته. قال الحافظ وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة في الممرقة، فهذا يدل على أنه أقره وصلى، وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من رؤيته لصورته حال الصلاة، ولم يتعرض بخصوص كونها صورة. وجمع الحافظ بينهما لأن الأول كانت تصاويره من ذات الأرواح، وهذا كان تصاويره من غير الحيوان، ولكن يعكر على هذا الجمع حديث القرآن الذي فيه تمثال طائر. والجواب نحن عرفناه، هذا جواب صحيح بل صحيح، لكن الجواب هو ما قاله النووي نفسه، من هذا كان قبل التحريم. خامسا أنه معارض بحديث أبي طلحة الأنصاري الذي استثنى ما كان رقما في ثوب، وقد قال القرطبي يجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة، واستحسنه الحافظ ابن حجر. الجواب هنا الآن ينبغي أن نتذكر حديث الخيلان فيه الهتك، وحديث الاستعمال نمرقة، حديث يعني لا تدخل الملائكة بيتا فيه شورى وكلب، فيه بيان حكم دخول الملائكة البيت وعدم دخول الملائكة، فليس فيه أنه يجوز الاستعمال أو لا يجوز الاستعمال. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، صورة ما هذه الصورة؟ جاء في الحديث إلا رقما في ثوب، أي إذا كانت الصورة مرقومة مصورة في ثوب ما تمنع دخول الملائكة، هذا أطلق. فهل هو على إطلاقه أم يقيد بحديث كرام السيدة عائشة؟ يقيد بلا شك، وبذلك نوفق بين الحديثين. أما أن يقال حديث عائشة على الكراهة وهو يهتك ويمزق ويضيع المال، هذا ليس هو الشأن في معاملة الأشياء المكروهة، إنما هذا في معاملة الأشياء المحرمة. كما قلت لكم بمناسبة الشرب قائما، بعض العلماء يقولون نهى عن الشرب قائما يعني التلذيذ، هذا مع أنه خلاف الأصل وأن النهي للتحريم، وخلاف قوله زجر رسول الله عن الشرب قائما، فقد صح أنه عليه السلام أمر الذي شرب قائما قال له قئ قئ، هذا في المكروه يعني في خلاف الأولى، يعني يكلف الرسول عليه السلام إنسانا شطط ويذيقه أشد العذاب في سبيل إيه؟ مخالفة مكروه، خلاص المكروه، هذا ليس من هدي الإسلام.
يعترضون الاستقاء
في معالجة الأمور، نعم.
يعترضون الاستقاء مجمع عليها أنها ليست يعني أمرا مكلف به وإنما للاستحضار.
يعترضون
الحجر يقول أنه اتفق عليه أن الأمر بالاستقاء من شرب قائما هو على سبيل الاستحضار لا الوجوب.
سبحان الله، هذا يرد عليه ما ورد على ذلك، كيف يعني على سبيل الاستحباب يزهد الرسول عليه السلام الإنسان على الجعاش؟
يستحب له أن يقي، لكن إذا ماقى لا يأثم، هكذا يقول.
لا، نحن هلا ما بدنا ثمرة، بدنا طريقة الرسول للثمرة، كيف يأمر الرسول عليه السلام؟ يعني هلا الإنسان لما بيسمع الخطاب من الرسول قد يكون ذهنه طبعا معرى عن أي قرائن كما يصل إليه العلماء فيما بعد، فلما يسمع ماذا سيفعل فيما تظن؟
سينتفد.
طيب هذا الانتسال في سبيل ماذا؟ لأنه قال مكروه تنزيها يعني فعل خلاف أولى، ما نعرف نحن مثل هذه الأوامر في الشريعة، على أنه قال الانتصاف ما مخيار ثبوته. المهم أن حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب إلا رقما في ثوب، أي إلا رقما في ثوب غير معلق، أو إن شئت قلت إلا رقما في ثوب ممتهن، أما إذا كان رقما في ثوب معلق فجزاؤه الهتك كما سمعت
في عدد العالم ثوب الأفصال هي شواطر المعلقة.
طبعا يعني ما هي ممتهنة امتهان الدرس والإهانة، على أنه أنا لي بحث في هذه القضية في آداب الزفاف، ذهبت فيه إلى أن الصورة التي هي رقم في ثوب إذا كان من الممكن قطعه وإزالة أيضا معالمها ولو نصف في نمرقة في خدة ونصف ثاني فهذا هو الواجب إذا أمكن يعني، وبذلك تخف المسؤولية. ولي في ذلك حديث أن الرسول عليه السلام لما انتظر جبريل أن يدخل إلى البيت وهو على وعد معه فتأخر عليه، ثم جاء فقال له جبريل عليه السلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، فانظر فإن في البيت جير وكلب، وانظر فإن في البيت قراما فيه صورة، أمر بالجر فليخرج ولينضح مكانه بالماء، وأمر بالصورة فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. في رواية أمر بالسورة فلتقطع والتوطأ، تقطع والتوطأ. فإذا الوطأ نفسه ما يكافي في تخفيف المسؤولية إلا مع قطع السورة، هذا إذا أمكن، لأنه قطع السورة مثلا في سجادة في إتلاف للمال، فإذا أمكن مثلا في قماش قطع مثلا وجوه الهدى مثلا ذلك أمكن الإزالة الكلية. المهم قول عليه السلام إلا رقما في ثوب ممتهن بقيد حديث السيدة عائشة، وبذلك يزول كل خلاف. قال الحافظ أبي الله قال إنه معارض بحديث أبي طلحة الأنصاري الذي استثنى ما كان رقما في ثوب، وقد قال القرطبي يجمع بينها بأن يحمل حديث عائشة عن الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة، واستحسنه الحافظ بن حجر. وهذا كما ترون الأولى هو التوفيق بينهما بتقييد إلا رقما للثوب ممتهن. سادسا أن راوي حديث الممرقة عن عائشة هو ابن أخيها القاسم محمد بن أبي بكر، كان يجيز اتخاذ الصور التي لا ظل لها. فعن ابن هون قال دخلت على القاسم ووضع على مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة طالت اللسان، الحجلة مثل قبة، وحجلة العروس معروفة وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. فرأيت في بيتي حجلة فيها تصاوير القندس والعنقواء. قال في الفتح نقله ابن عشيب عن القاسم محمد بسند صحيح، هذا اللي سألت عنه. قال الحافظ يحتمل أنه تمسك من قوله إلا رقما في ثوب، وكأنه جعل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مركبا من كونه مصورا ومن كونه ساترا الجدار، ويؤيده رواية إن الله لم يأمرنا النفس والحجارة والطين. هذا أورده الحافظ احتمالا، وهذا برد قول النووي كما سبق لأن هذا مذهب باطل، وهو على كل حال احتمال لا ينبغي الاعتماد عليه لما فيه من صرف دلالة حديث عائشة في تمزيق الرسول عليه السلام أن المرقى أشد التمزيق، ما الاستفهام الاستنكاري ألم تعلمي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. قال يقول مصنف والقاسم محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو راوي حديث المرقى، فلولا أنه كان الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها. هذا احتجاج للرجال، وهذا ليس من طريقة السلف. ولكن بعد هذه الأجوبة الستة ماذا فهمتم جواب المصنف عن حديث الممرقة؟ وأعيد على مسامعكم أنها اشترت ممرقة وسادة فيها تصاوير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب لم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال ما بال هذه الممرقة؟ فقالت اشتريتها لك تأخذ عليها وتتوكدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة. قال في رواية فأخذته فجعلتني فقتين فكان يرتفق لنا في البيت، يعني أنها شقت الممرقة فجعلتها مرفقتين. هذا الحديث ماذا أجاب عنه؟ أنا ما فهمت عنه أي جواب سوى محاولة تشكيك في صحته من جهة تطريقه شبهات، أنه في رواية تعمل الستارة راح وهلوا إلى الحديث الآخر، وفي رواية ما استعملها. لكن نحن إن درسنا بعد كل هذا الذي قرأنا من كلام مصنف هذا الحديث نجده حجة صريحة عليه مع وجوده في الصحيحين. الرسول عليه السلام ينكر على عائشة شراءها لوسادة فيها صور، فهي ممتهنة ولا غير ممتهنة؟ ممتهنة. وهذا مما يؤيد تفصيل السابق أنه يجب أن نفرق بين أن نتقصد اشتراء بصاف فيه صورة ولو ممتهنة وبين ألا نتقصد. فتقصد الشراء لا يجوز لأنه فيه عالة للتصوير المصورين، وهذا هو الدليل الواضح المبين. الرسول ينكر على السيدة عائشة شراء من مرقب ثم لا يقر على ذلك على الرغم من أنها ممتهنة، فتتخذها مرفقتين مقدسين تمزقها. إذن ما بيجوز الاستدلال بحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب مطلقا، وإنما رقما في ثوب ممتهن وبدون أن يقصد شراء هذا الثوب الممتهن. بهذا تتجمع الأحاديث ويزول أي إشكال أورده المصنف، ويتبين أخيرا لأن ما استند إليه المصنف من تفريق بين الصورة المجسمة وغير المجسمة لا دليل له، وبين تفريقه بين الصورة التي تعبد أو تعظم من دون الله والصورة التي ليست كذلك، فهذه الأحاديث وهي صحيحة حج عليه. فالستارة فيها صورة الخيل ذات الأجنحة، والنمرقة فيها صور ممتهنة بعض الشيء، كل هذا وهذا أنكره الرسول عليه السلام، وهي ليست مجسمة وهي ليست تعبد من دون الله، لأن عائشة ما كان لها أن تشتري صورة لتعبدها من دون الله عز وجل. وبهذا ننهي هذه المناقشة، ونلخص كما قلنا لكم سابقا أن التصوير كله حرام بجميع أنواعه وأشكاله على اختلاف آلاته إلا ما اقتضته الحاجة والضرورة. وبهذا القدر كفاه، والحمد لله رب العالمين.